أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر النور المبين والشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله الأشهاد الشفعاء يوم التناد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث وهو قضية التغرير، ومر أن الفقهاء يقسمون صدور فعل من شخص ثاني متلازم بفعل من شخص أول إلى أربع تقسيمات: غير أن الفعل افترض المحرم أو العكس في الواجب، هو أن يكون مباشرا، يعني بعض الأفعال طبيعتها، ومر بنا هذا البحث أنه يستظهر من بعض العناوين أنها مختصة بالمباشر، كما يذكر هذا المبحث في التعبد والتوصل في علم الأصول. التعبد والتوصل في علم الأصول ذكروا للتعبدية في مقابل التوصل عدة معاني. المعنى المعروف قربة وبدون قربة، هذا معنى معروف. بعد معنى ثاني للتعبد والتوصل: مباشر أو بالتسبيب. الفعل الذي يريد الشارع أعم من المباشر أو من التسبيب، يسمونه توصلي، أي نوع من التوصلية، بخلاف اللي يكون حين عبادات الأصل فيها أن أنت تجيبها، شنو تسببها، أنت تجيبها، قائمة لك أنت تأتي بها. معنى ثالث للتعبد والتوصل ذكره علماء الأصول أنه يكون مباشر أو في مقام أو في مقابل النيابة، هذا معنى آخر. وطبعا هذه المعاني تؤثر في المقام. معنى رابع النعيمي في أجود التقريرات، خوش ضبط البحث، مباحث الألفاظ قديما قبل 70 سنة في النجف الأشرف كان أجود التقريرات بقلم السيد الخوي في تقريرات النعيمي مع حاشية السيد الخوي مدار بحث لتقوية صقل الملكة الأصولية. في الحجج قلم الشيخ محمد علي الكاظمي، ذاك المحقق العراقي علق في الحجج على تقريرات الكاظمي، بينما في الألفاظ تقريرات أجود التقريرات للسيد الخوي رحمة الله عليه جزيلة جدا ممتازة. على أي حال، فالنعيمي هناك في التعبد والتوصل يتلاحظون في أجود التقريرات، واسم على مسمى هذا الكتاب انصافا في مبحث الألفاظ هكذا، هو حتى في الحجج في الدقة جيد، بس في قلم الكاظمي في الحجج أكثر بسطا وأكثر بيانا وأكثر موادا، بينما قلم السيد الخوي في الحجج مختزل. ففي التعبد والتوصل في بحث الأصول، المعنى الرابع للتعبد والتوصل يذكروا هو الفعل يصدر اختيارا إراديا أو يصدر حتى من دون اختيار. هو نايم كسر مال أتلف مال غير يسند الفعل إليه. وبعد عندهم تقسيمات، ربما قسم خامس فعل مع قصد بدون قصد. أنا مجرد فلاحظ إذن صدور الأفعال من الفاعل على درجات، على درجات مو على أقسام وأنواع، على أقسام وأنواع. على ضوء ذلك أي دليل لحكم شرعي يأتي في باب في فصل يسع كل هالأقسام، أو المراد به بعض حصص هذه الأقسام؟ السفاح إنه كان إنه ساء سبيلا كذا، فاحشة وساء سبيلا. فهنا المراد في المفسدة فقط في المباشرة، التسبيب شلون كذا شلون. هل لما جرى مثلا لسان الشارع التحريم في الخمر، لعن الله زارعها حام ناقلها بايعها عاصرها ماذا كذا، يعني إذا كانت تسير في الطريق هنا. فالمقصود أن الأدلة للأحكام يجب أن توزن. فمر بنا هذا البحث مفيد كبحث موضوعي في أبواب عديدة في فصول عديدة، مفيد في أبواب وفصول عديدة. فتاتا فعل مباشر، تاتا غير مباشر. غير مباشر فعل شخص أول يستلزم فعل شخصين ثاني، إما بنحو العلة التامة أو بنحو التسبيب أو بنحو الشر أو بنحو عدم الممانعة. هنا هذه التقسيمات مهمة. الشيء بالشيء يذكر له صلة ببحثنا. هذا المبحث اللي أثار الشيخ الأنصاري هنا أثاره الفقهاء بعد كم مسألة، في مسألة من المقاصد المحرمة، وإذا الأخوة يراجعوهم جيد، وهي مسألة بيع العنب لمن يصنعه خمرا. بيجي كم مسألة بعد بيع الخمر لمن يصنعه خمرا، هذه المبحث سيأتي. نعاود ونذكر أنفسنا بماذا؟ إن المبحث الآن الذي نحن فيه في قاعدة التغرير، لأي قاعدة تكليفية. غير الجهة الأولى في التنبيه هذا التي مرت بنا أثار الشيخ الأنصاري، انصافا الشيخ الأنصاري هنا تفكيك الصناعي بشكل مرتب أكثر من كتاب مفتاح الكرامة أو صاحب الجواهر. فكك الجهات عن بعضها البعض بشكل متين للشيخ، يعني أو رتبها بجزالة أكثر. على أي حال، الجهة الأولى التي مرت ذكرون وضعية كانت يبيع ويشترط عليه، كان بحث وضعي في مالية العوض والمعاوضة والبيع، وكمل الحديث فيه على كل إجمالا. أما الجهة الثانية جهة تكليفية، قاعدة التغرير، ومر بنا أن هذه الجهة الثانية أو البحث الثاني الذي يثير الشيخ الآن في المسألة، هذا في ثلاث جهات بعد. أصل التقسيم الموضوع الكلي لهذه الأقسام التي مرت بنا وأثرنا فيها، الجهة الثانية القواعد التي تجري الفقهية العامة فيها الأقسام تنقح مثلا أول معروف عنها المنكر وين مورده، قواعد لعنة الإثم أين مورده، إذا كان الشيء محرم من باب التسبيب مثلا بعض المحرمات أدلتها كما تدل على حرمة فعل هذا الشيء مباشرة تدل على فعل حرمة فعل هذا الشيء تسبيبا، هذا بالدليل الخاص لا من باب الإعانة. نفس الدليل الخاص الذي دل على حرمة هذا الشيء دل على إتلاف مال غير حرام مو من باب الإعانة، هو حرام في نفسه لأنه نفسه نفس الحرمة أنه تتلف مال غير مباشرة نفس الحرمة بنفس الملاك في أن تسبب إتلاف مال غير أو إتلاف دم محترم أو هتك عرض معين من القبيل يعني. فالحرمة من باب التسبيب تختلف عن باب الإعانة، بس الإعانة تشملها وليكن تشملها، بس المهم ملاك حرمة التسبيب إذا ثبت دليلها في دليل الحكم بحسب كل باب أو فصل هذا أمر آخر. غير حرمة أيضا حرمة بعض الفقهاء هنا في المقام من ناحية صناعية كإثارة صناعية ما يريدون يلتزمون به، قال قبل أن أذكر هذا المطلب، الفقهاء في أبواب الطهارة أو أبواب الصلاة وهنا في باب المعاملات المكاسب المحرمة لا سيما بحثوا هذا المطلب ربما أشرنا إليه بإشارة مختصرة للبحث السابق، هل القاعدة في الأدلة إذا ورد دليل على حرمة شيء مباشرة هل القاعدة في هذا الظهور أن الشارع يحرم هذا الشيء مباشرة وتسبيبا أم لا؟ هذا بحث بحثه الفقهاء حتى الأصوليين بحثوا، أم أن الأصل هيئة النهي ما الدل على حتى هيئة الأمر، هل الأصل إذا أمر الشارع بشيء أنه أيها المكلف ائت به أعم من المباشرة والتسبيب أم لا؟ الأصل في الأوامر صيغة الأمر مادة الأمر في بحث الأمر الأصل المباشرة مر بنا، هذا تعبدية بمعنى قبل قليل استعرض كلمات الأصوليين مو دوران الأمر بين التعبدية والتوصلية، هذا أحد معاني التعبدية يعني مباشرة، الأصل في الأوامر التعبدية أو لا الأصل في الأوامر التوصلية، يا بالتوصلية شنو يعني أهم من المباشرة. إجمالا الفقهاء قالوا لا ممكن أن نبني على أن الأصل الأولي أعم إلا بحسب قرائن في عناوين الأفعال مناسبات الحكم الموضوع تعبيره، ما يقدر نبني أن الأصل الأولي أعم أن الوجوب أو الحرمة أعم من المباشرة والتسبيب، لذلك إثارة صناعية جملة من مدققين حواشي المكاسب لعل أسماء الحواشي ذكرناه وعيد تكرم والطيب والمسك لما كررته يتضوع، يعني حاشية السيد اليزدي حاشية ميزة محمد تقي صاحب ثورة 20 حاشية العخون، طبعا بعض الحواشي ليس فيها مكاسب محرمة وبعضها فيها، حاشية الميزة علي القرواني، حاشية الناهيني أو تقريرات الناهيني جيدة، حاشية المرحوم الكومباني. الكومباني طبعا ما في مكاسب محرمة، لكن هي حاشية على البيع والخيارات جيدة. حاشية الشيخ محمد حسن المرقاني لحد ما لا بأس. ففي حواشي أهل الدقة معروفة عند السابق النجفيين، الحوزة النجفية، أن هذه حواشي محققين مدققين للشيخ كاظم الشيرازي. الشيخ كاظم كان من أساتذة الكبار في النجف الأشراف، فترة من فترات قيل أنه كان تربع الأستاذية الأولى في النجف أيام سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه. على هذه الحال عنده أيضا حاشية. هذه إجمالا حواشي مهمة، فيها دقة، أقصد يعني فيها دقة، فيها إثارات جيدة دسمة، هذا مجرى مفيدة، وال يعني فيها نقاط صناعية تفيد. مضافا أن الإنسان يراجع كتب عموم كتب الفقهاء والدورات الفقهية في بعض الزوايا، ملاحقة بعض الزوايا تفيد الإنسان قد قوة في الملكة العلمية. في إثارة من الأعلام هنا، أحدهم المحشين هكذا، أنه إذا كان الأصل الأولي في الأفعال التعبدية بمعنى شنو؟ ها؟ مباشرة، مو أعم من التسميم وكذا، إلا إذا افتهمنا غرض الشارع مثل الأمور الثلاثة الخطيرة، دماء وأعراض وأموال خطيرة، هذا بحث آخر، أما أو مناسبات حكم موضوع. أما إذا لم تكن في البين قرينة مناسبات حكم موضوع، ولا قرينة مادة الفعل، ولا 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 ولا، الأصل الأولي أن يقال أنه حتى صدور ذا الفعل المحرم، مو المباشر غير المباشر، من الشخص الثاني بنحو مكره عليه أو ملجأ، ما الدليل على حرمته؟ صناعيا سقط كل قرينة في البين، قرائن في البين، هذا واحد آخر. نعم هو حرام من باب أن أنت تظلم الطرف الآخر، تتصرف في بدنه في شأنه، هذا حرام من هالجهة. أما حرام من جهة أن هذا الفعل، أن الفعل مفروض أن هذا مكره، الثاني مكره. افترض الفواحش كذا، هذه واضحة أنه مناسبات الحكم في الموضوع فيها عام. لا، افترض أفعال أخرى محرمة، افترض الشرب المتنجس مثلا، إذا لا يزنيس في ضرر مثلا، شربه مباشرة حرام. أما الجاء الغير عليه من قال بأنه حرام مثلا، من باب الظلم والتعدي في شيء آخر اسمه حرام، نفس دليل المتنجس. هذا كإثارة، أحد الأعلام أثارة عمدا ذكرت هذه الإثارة لأجل ماذا؟ لأجل أن أبين هالنكتة، أن الفقهاء والأصوليين بحثوا هل الأصل في الأفعال دليل الفعل المحرم، هل يشمل الفعل مباشرة وتسبيبا، تسبيبا بما يشمل القسم الثاني والقسم الأول، أما الأصل خب. هذه الإثارة من هذا القبيل كي ينبه الفقهاء أن هنا إذا ليس من باب، على كل طبعا أنا ما أبني على هذا المبنى فيها، بس أقصد كإثارة فقط ذكرته. أي ولا هو الصحيح نكتة أخرى سأذكرها الآن. إجمالا فإذا هذه الأقسام الأربعة عندنا في قسم قبل الأقسام الأربعة مر بنا كتقسيم موضوعي، فعل الشيء مباشرة. الأقسام الأربعة فعل ثاني من شخص الثاني يلازم فعل الإنسان، فالإنسان ما يباشر الفعل المحرم. لكن يفعل فعل آخر يلازم صدور ذا الفعل المحرم من الشخص الثاني. طبعا نسميه محرم يعني لو صدر من الإنسان مباشرة. إذن هذه تقسيم في هذا القسم الأول والثاني عادة ما يستدل الفقهاء بقاعدة التقرير ولا بالأمر معروف النهي عن المنكر ولا 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 لازم نجيب أن لا نخلط بين القواعد في موضوعاتها. شوف الدقة شلونني من الفقهاء مهم ما يصير نخلط بين موضوعات القواعد. بل مر بنا والتركيز عليه مهم أن مثلا الأمر بمعرفة النهي عن المنكر أيضا ليس تأتي في الأمر الرابع مع فرض جهل الطرف الثاني. والفرض هنا مع الجهل الآن أو أهم من الجهل والالتفات، مو ضروري نقول الجهل فقط، جهل أو أهم من الجهل والعلم. فمع الجهل لا يتعدى قاعدة الأمر معروف النهي عن المنكر مرة بنا. لما؟ وإذا شوف ضبط الأبواب الفقهية بضبط موضوعات الأدلة بضبط موضوعات القواعد، ولا نتعاطاها بشكل مبهم إبهامي إجمالي. هذا يورث خلط وخبط عجيب غريب. ضبط الموضوع قالبيا صناعيا من المهام الكبرى المهام العلمية جدا، سواء على صعيد الشبه الحكمية استنباط أو على صعيد التطبيق. وإنصافا السيد الخوي رحمة الله عليه في جانب التطبيق عند تميز مهارة يعني مبدعة جميلة جدا. سبحان التنظيرات الكلية قد مو من نصيب كثير للسيد الخوي، لكن في التطبيق عند مهارة مبدعة جيدة، وهذا مهم. المهم ضبط الموضوع شيء مهم جدا في التطبيق أو في التنظير القالبي، ضبطة هي فراسة علمية قوية جدا. أصلا بعض الفقهاء رحمة الله عليهم دورات الفقهية الموجودة عبر قرون عشرة الآن، بعضها أصلا همة جملة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هو شنو؟ يدقق في الموضوعات، يعني ما يروح يناقش في بدايات مراحل الاستنباط ودلالات الأدلة، همته ما بعد ذلك. وهي نكتة مهمة، مثلا السيد المرتضى رحمة الله عليه دأب هذا، دأب التدقيق في النتائج مو كيفية استخراج، وإن كان في رسائله لما عند هذا الجانب، لكن في كتاب الانتصار دققوا أو الناصريات شرح لفقه جدة من طرف الأم كان من فقهاء الزيدية شرح بطريقة إمامية ورد عليه. فهمته السيد المرتضى الشيخ المرتضى هذا المطلب. فالمقصود تدقيق شيء جدا مهم جدا مهم، تدقيق في قالب الموضوع تنظيرا كليا وتطبيقا في المصادر، الدقة فيه مهمة. فمر بنا أن قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا تعممها في موارد التي يكون الطرف جاهل، هذا مو مورده. نعم إذا كان الملاك جدا مهم وجوبيا أو تحريميا جدا مهم، لما قالوا بتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليه؟ هكذا قال فقه. نكتة أذكرها قد تفيد في المقام قبل أن ندخل في تفاصيل الأدلة التي أوردها الشيخ لقاعدة التغرير. أين قاعدة التغرير في الأقسام الأربعة؟ أين؟ في القسم الثالث. قد يقال بتعميم القسم الرابع، قد في من قال، لكن عمدة البحث في قاعدة التغرير هي في القسم الثالث. قبل الدخول في التفاصيل والأدلة التي أوردها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، قبل الدخول فيها نذكر نكتة لا بأس تفيد في الأقسام الأربعة، نكتة مهمة. البعض يقول هذه التوسعات في علم الأصول تضخم لا طائل له. لا عيني، بس ما نقول كل ما توسع فيه في علم الأصول يعني جدا هو شيء جدي وأساسي، بس لكن كثير من المباحث ترى جدية ومهمة. من البحوث الأصولية المؤثرة شوف في هذا المبحث الفقهي قصة مراحل الحكم التي بحثها الأصوليون. مراحل الحكم، في مراحل الحكم أمس أيضا مر بنا، الحكم له اسم في كل مرحلة من مراحل الحكم. التكليف ليس اسما للحكم في كل المراحل، هذا اشتباه، وإن تسامح في كثير من الأعلام. التكليف اسم للحكم في مرحلة التنجيز، الصبي غير مكلف لو غير مشرع له. شوف في فرق بين غير مكلف بهالالتفات إلى هاي النكتة لا يتنجز عليه لأنه لم يشمله التشريع. أوه شوف شلون الدقة في هاي الاصطلاحات في هاي العناوين كم مؤثر. فالصبي ليس مكلف، المجنون ليس مكلف، النائم ليس مكلف، مو ليس يشمله التشريع. إذا من أين يقضي النائم؟ يجب عليه القضاء. قالوا ليس مكلف، مو ليس محكوم بحكم، مشمول بتشريع. إذن أسماء أشوفها المراحل تدقيق القاعدة فقهية أو أصولية موضوعها ماذا؟ قال بالموضوع بالدقة أين؟ مهم جيد. على وفق هالمباحث التي ذكرها الأصوليون لاحظ هم ذكروا مثلا مراحل الحكم الإنشائي، هو مراحل الحكم الفعلي. طبعا مراحل الحكم الإنشائي مجموع كلمات الأصوليين ثلاث مراحل مو مرحلة واحدة. يا الله ثلاث مراحل، إذا نريد نجمع كلماتهم هو الصحيح ثلاث مراحل فقط. المراحل الإنشائية ثلاثة، الميز بينهم يبلي دقة مجهرية صناعية. بعد يجي حمود، هذا مو محل ربط بحيث ذاك نغض الطرف عنه. بعدها تيجي مرحلة الفعلية، مجموع كلمات الأصوليين مرحلة الفعلية اثنتان، فعلية ناقصة فعلية تامة. شنو اصطلاحاتهم ماذا قالوا أيضا مرد كثيرة في المقام، يعني فقط إشارة فهرسية لثمرتها في المقام. بعد ذلك تأتي مرحلة الفاعلية، الفاعلية هم عند الأصولين مرحلتان. وشنو الفاعلية فرقها عن الفعلية؟ فاعلية تحريك الحكم، باعثية الحكم، بعث الحكم، تحريك الحكم، زجر الحكم، زاجرية الحكم إذا قلنا ناقصة وتامة، الفعلية ناقصة تامة. بعد تأتي مرحلة التنجيز، بعد تأتي مرحلة الامتثال، بعد تأتي مرحلة إحراز الامتثال، سبع ثمان أكثر مراحل. جيد، الغرض من إثارة مراحل الحكم فائدة في المقام ما هي في الأقسام هاي اللي احنا فيها؟ محل البحث هنا الجهل أو عدم اختيار، أليس؟ الأقسام دي الأربعة، فعل من شخص أول يستلزم فعل، يستلزم فعلا من شخص ثاني، شخص ثاني إما مكره أو جاهل أو 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 أكثر من هذا. الجهل أو القدرة دخيلة في فعلية الحكم أو دخيلة في تنجيز الحكم. الصحيح أنها دخيلة في تنجيز الحكم. وليست دخيلة في أصل فعلية الحكم. يعني حتى لو كان ده جاهل، جاهل بسيط أو جاهل مركب، هذا الحكم في حقه فعلي. نهى الشارع عن شرب المتنجس، حتى المتنجس غاية الأمر أنه ليس منجز عليه. أو افترض هو جاهل بعد بأصل حرمة شرب النجس، وليكن المتنجس، ما دام الأحكام عامة وشاملة وفلان وفلان وفلان، غاية جهل الشخص الثاني في فعله المباشر الذي يصدر من الثاني مباشرة. فرض المسألة هذه الأقسام الأربعة. غاية الأمر إما يكون مكره أو ملجأ، الملجأ القسم الأول، مكره تسبيب أو ربما القسم الأول، تسبيب القسم الثاني، تغرير الثالث، تذكرون. غاية الأمر هو، غاية الأمر هو معذور، لا أن الحكم في حقه ليس فعليا. هذا أمر مهم أن نعلم بأن الحرمة فعلية في حقه. عدم تكليف ليس يعني عدم شمول التشريع له. هاي نقطة مهمة إن شاء الله نستمر في استثمارها في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله.